أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: وربما يتوهم الاستدلال لإثبات هذا المطلب بما دل على عدم الاعتناء بالشك في الشيء بعد تجاوز محله. قد يستدل على هذا المطلب، وهذا المطلب إشارة إلى ماذا؟ أن يراد بقاعدة اليقين إثبات الحدوث والاستمرار، لا إثبات الحدوث فقط، وإنما يراد بقاعدة اليقين إثبات الحدوث والاستمرار. قد ذكر سابقا بأنه عرفت أن الأخبار السابقة هي أخبار الاستصحاب لا تدل على ذلك. الآن يقول: قد يستدل على ذلك بالأدلة الدالة على عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز محله، أو ما يسمى بقاعدة التجاوز أو الفراغ. قد يستدل بهذه الأدلة في المقام على عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز محله، ويقال بأن الشك في المقام بعد تجاوز المحل فينبغي عدم الاعتناء بالشك. وعدم الاعتناء بالشك يعني البناء على حدوث اليقين وعلى بقائه واستمراره. المصنف يعبر عن هذا بأنه توهم وليس في محله، وذلك لأن الشك في الاستمرار يقول ليس شكا بعد تجاوز المحل حتى تجري فيه قاعدة التجاوز. الشك في الاستمرار ليس شكا بعد تجاوز المحل. لماذا بعد تجاوز المحل؟ في المحل. هو الآن يشك في ماذا؟ يشك في ماذا؟ في صحة يقينه السابق وفي استمرار يقينه. مفروض أن القاعدة تثبت الحدوث وشنو؟ والاستمرار. الشك في الاستمرار ليس شكا بعد تجاوز المحل. نعم، الشك في الحدوث قد يكون شكا بعد تجاوز شنو؟ المحل. لكن الشك في الاستمرار ليس تجاوزا بعد ليس شكا بعد تجاوز المحل. فلا معنى لتطبيق قاعدة التجاوز لإثبات الحدوث والاستمرار. واضح؟ لإثبات الحدوث والاستمرار. قال: وربما يتوهم الاستدلال لإثبات هذا المطلب بما دل على عدم الاعتناء بالشك في الشيء بعد تجاوز محله، لكنه فاسد، لأنه على تقدير الدلالة لا يدل على استمرار المشكوك، لأن الشك في الاستمرار ليس شكا بعد تجاوز المحال، بل هو شك في المحال. وأضعف منه، أضعف من الدليل السابق عليكم السلام، الاستدلال له بما سيجيء، من دعوى أصالة الصحة عليكم السلام، من دعوى أصالة الصحة في اعتقاد المسلم، مع أنه كالأول في عدم إثباته الاستمرار. قد يستدل أيضا لذلك بما دل على إصالة الصحة وتطبيق إصالة الصحة على الاعتقاد، يعني عدم قصر هذا الأصل على الأعمال الصادرة من الإنسان المسلم، لا حتى الاعتقادات الصادرة منه أيضا إذا شككنا في صحتها وعدم صحتها فلا بد من البناء على ماذا؟ على صحتها. وفي المقام هنا يوجد اعتقاد، يوجد يقين لهذا الإنسان المسلم، لأنه تيقن بعدالة زيد يوم الجمعة، والآن شك في صحة يقينه، شك في مطابقة يقينه شنو؟ للواقع. هذا اليقين الاعتقاد هذا لا بد من البناء على شنو؟ صحته، بإصالة الصحة. والبناء على صحته عن شنو؟ يعني البناء على مطابقة اليقين علما للواقع، وأن زيد كان عادلا يوم الجمعة. واضح. خب هاي المناقشة بيها من جهة أن وصالة الصحة ما تشمل الاعتقادات، ما الصحة الاعتقادات، وأن الصحة ماذا؟ فقط الأعمال الصادرة من الإنسان المسلم. هاي من جهة. من جهة أخرى أنه على تقدير أن تشمل الاعتقاد فهي لا تدل إلا على صحة الاعتقاد لا على استمراره وبقائه، لا تدل إلا على مطابقة الاعتقاد للواقع، أما استمرار وبقاء هذا صارة الصحة ليس فيها دلالة على ذلك. صارة الصحة تقول شكك واضح في مطابقة اليقين السابق للواقع لتعتني به، ابني على مطابقة اليقين شنو للواقع، يعني ابني على أن زيد كان عادلا شنو يوم الجمعة. أما استمرار هاي العدالة إلى الآن أصالة الصحة تعجز عن إثباتها. قال وأضعف منه الاستدلال له بما سيجيء من دعوى أصالة الصحة في اعتقاد المسلم، مع أنه كالأول في عدم إثباته شنو الاستمرار. وكيف كان فلا مدرك لهذه القاعدة بهذا المعنى. بأي معنى؟ بمعنى أن يراد بها إثبات الحدوث والاستمرار. وربما فصل بعض الأساطين بينما إذا علم مدرك الاعتقاد بعد زواله، يعني بعد زوال الاعتقاد، وأنه أي المدرك غير قابل للاستناد إلى مو حصل له يقين سابق في يوم الجمعة بعدالة زيد استنادا إلى مدرك، بعد ذلك شك في صحة يقينه ومطابقته للواقع، وعلم بأن المدرك الذي استند إليه في يقينه السابق لا يمكن التعويل عليه ولا يجوز الاستناد إليه. وبينما إذا لم يذكره، لم يذكر مستند اليقين، كما إذا علم أنه اعتقد في زمان بطهارة ثوبه أو نجاسته ثم غاب المستند وغفل زمانا فشك في طهارته ونجاسته، فيبني على معتقده هنا، أي في هذه الصورة الثانية إذا لم يعلم ما هو المستند، غاب عنه المستند، لا في الصورة الأولى، يعني لا ما إذا علم بالمستند وعلم بماذا؟ بخطأ المستند وعدم صحة التعويل عليه. مصنف يقول وهو وإن كان أجود من الإطلاق، يعني أجود من إطلاق شنو البناء على صحة اليقين السابق مطلقا حتى مع العلم بخطأ شنو مستند، أجود بلا إشكال، لكن إتمامه بالدليل شنو مشكل. يعني حتى إذا غاب المستند شنو الدليل على ماذا؟ على تصحيح الاعتقاد واليقين السابق. وإن أريد بها الثاني، ثانياه يعني أن يراد بها إثبات مجرد الحدوث، قال فما فلا مدرك لها بعد عدم دلالة أخبار الاستصحاب كما تقدم، أخبار الاستصحاب لا تدل على قاعدة اليقين، إلا ما تقدم، يعني لا مدرك لها إلا ما تقدم من أخبار عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز شنو المحال. هذه يمكن يعني اكو مجال لتوهم جريانها في المقام، لان الشك بعد التجاوز، لان الغرض هو اثبات مجرد الحدوث للحدوث والاستمرار، والشك في الحدوث شك بعد تجاوز، فتنطبق عليها قاعدة التجاوز التي تأمر بعدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحال. أكو مجال لتوهمها. إلا ما تقدم من أخبار عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحل، لكنها لو تمت، لكنها لو تمت فإنما تنفع في الآثار المترتبة عليه سابقا. أي إذا تمت تقول أن الشك لا تعتني به، واضح، إنما تنفع يقول في تصحيح الآثار المترتبة على ذلك الشيء سابقا، كما إذا اعتقد بأن زيد عادل يوم الجمعة وصلى خلفه ثم بعد ذلك شك في صحة يقينه، مو شك في صحة يقينه، قعدت التجاوز تقول لا تعتني بهذا الشك، يعني العمل الصادر منك سابقا ابني على ماذا؟ ابني على صحته، واضح، شكك في صحته وفساده لا تعتني به، وإنما ابني على تصحيحه وصحته. لكنها لو تمت فإنما تنفع في الآثار المترتبة عليه سابقا، فلا يثبت بها إلا صحة ما ترتب عليه، ها؟ إلا صحة ما ترتبت عليها، ينبغي أن يقول ما ترتب عليها عليه، فلا يثبت بها في الآثار، شوفوا لو تمت فإنما ينفع في الآثار المترتبة شنو عليه، على اليقين السابق، يعني على اليقين السابق، فلا يثبت بها إلا صحة ما ترتب عليه سابقا، كما مثلنا صلى وراءه شنو صلاة الجماعة، يقول هذا العمل صحيح. وأما إثبات نفس ما اعتقده سابقا شنو، قرأنا، وأما إثبات نفس ما اعتقده سابقا، إثبات نفس اعتقاده بأن زيد عادل يوم الجمعة حتى يترتب عليه على تصحيح اعتقاده بعد ذلك الآثار المترتبة على عدالة زيد يوم الجمعة وطهار الثوب به في الوقت السابق فلا، واضح، تصحيح نفس المعتقد قاعدة التجاوز ما تدل عليها، قاعدة التجاوز غير صحة الصحة لو جرت في ماذا في الاعتقاد، صحح نفس الاعتقاد، قاعدة التجاوز تقول شكك في صحة العمل وعدم صحته بعد تجاوز محله شنو لا تعتني به، فإذا أكو عمل ترتب على اليقين السابق وتجاوز المكلف محله وشك في صحته وفساده قاعدة التجاوز شو تقول يبني على صحته، لكن ما بها قابلية أن تقول لك معتقدك صحيح، واضح، وإنما هي تلتفت للعمل، العمل الذي ترتب على اليقين السابق، تقول إذا شككت في صحته بعد تجاوز محله لا تأتيني شنو بهذا الشك، فالصحح هذا العمل، أما اعتقادك الذي بني عليه العمل ما ناظر إليه، بحيث أنه يتبني على أن زيد كان عادل يوم الجمعة وترتب آثار عدالته يوم الجمعة الآن، هاي من نتائج شنو تصحيح شنو المعتقد، شو وقت تقدر ترتب آثار عدالة زيد يوم الجمعة الآن إذا كان قاعد تتجاوز صح لك شنو معتقدك بأن زيد عادل يوم الجمعة، كما شنو كما لو فرضنا أن زيد يوم الجمعة شهد بشهادة كما يمثلون شهد بشهادة، واضح، خب اتفق أن الترافع صار بعد الشك، يقدر القاضي يرتب آثار تلك الشهادة ويبني على تلك الشهادة الآن لا يقول ما يقدر يرتب. ليش؟ أنا موقوف على من؟ على عدالته يوم الجمعة. هذا مو عمل ماضي حتى تجي قاعدة التجاوز تقول بأنه شك في عمل في صحة عمل سابق، والشك بعد تجاوز المحل شنو لا يعتنى به. هذا الآن هو يريد يقول زيد شهد بهذه الشهادة ويرتب أثار هاي الشهادة في هاي الدعوة، يقول هذا ما يجوز. ليش؟ لأن هذه موقوفة اليمن على إثبات عدالته يوم الجمعة. واضح؟ حتى يقدر يرتب آثار شهادته يوم الجمعة. الآن يرتبها، يقول هذا ما يقدر يرتبها لأن قاعدة التجاوز ليس فيها قابلية إثبات صحة المعتقد حتى تترتب عليه الآثار الثابتة على ذلك المعتقد. قال شوفوا، لو تمت فإنما تنفع في الآثار المترتبة عليه سابقا. عمل ترتب سابقا وانتهى منه قاعدة التجاوز تصححه، فلا يثبت بها إلا صحة ما ترتب عليها أو عليه سابقا. وأما إثبات نفس ما اعتقده سابقا حتى يترتب عليه بعد ذلك الآثار المترتبة على عدالة زيد يوم الجمعة، من آثار عدالة زيد يوم الجمعة أن شهادته اللي قالها يوم الجمعة يمكن شنو ترتيب الأثر عليها الآن. واضح؟ وطهارة ثوبه في الوقت السابق فلا، لأن صالة قاعة التجاوز ما نظر إلى تصحيح المعتقد إطلاقا، فضلا عن إثبات مقارناته الغير الشرعية. فضلا عن إثبات ماذا؟ مقارنات ذلك المعتقد الغير الشنو الشرعية اللي قلنا ما تثبت إلا بالبناء على الأصل الشنو المثبت. مثل قاعد يمثل المقارنات غير الشرعية، مثل كونها على تقدير الحدوث شنو باقية. هذا اللي تقدم في الدرس السابق أنه على تقدير الحدوث فهي شنو عدالة زيد باقية. يقول قاعدة التجاوز ما تقدر تثبت. واضح؟ هذا المقارن الغير الشرعي وهو البقاء الذي يترتب على اليمن على الحدوث. ليش؟ أنا قاعدة التجاوز ما تثبت الحدوث، ما تثبت تصحيح المعتقد. واضح؟ لا تثبت تصحيح المعتقد، فهي لا تستطيع إثبات وترتيب الآثار المترتبة على صحة ذلك المعتقد اطلاقا، فضلا عن ماذا؟ عن مقارنات ذلك المعتقد الغير الشرعية كبقاء العدالة الى الان، لاجل القطع بانها على تقدير الحدوث تكون شنو باقية. هذا هذا يعني لا تجيبون المباني المختلفة في القاعدة. المقصود هذا في المقام، مقصود قاعدة التجاوز بعد تجاوز المحل لا، هذا محل كلام على كل حال. مو كل شوي، بلي محل خلاف، بلي محل خلاف، لعله تجي إشارة صغيرة إلى. قال وإن أريد بها الثالث، الثالث شنو هو؟ الثالث تصحيح الأعمال السابقة. مو شنو الثالث بالله العبارة؟ ها، إمضاء الآثار السابقة. فله وجه إمضاء الآثار السابقة. إذا صليت جماعة وراء يوم الجمعة وشكيت الآن يمضي هذا الآثار، يصح مقدار إعادته. فله وجه، فيكون المقصود بقاعدة اليقين هو هذا، أن الآثار المترتبة على اليقين الأعمال الصادرة ومترتبة على اليقين السابق هذه تكون عند الشك فيها تكون شنو يبنى على صحتها ولا يعتنى بالشك، ما له علاقة بالمعتقد نفسه. فله وجه بناء على تمامية قاعدة الشك بعد الفراغ وتجاوز المحل. لعل هاي العبارة إشارة إلى هذا المطلب، وهو أن قاعدة التجاوز قدر المتيقن منها هو الشك في أصل الوجود، لا الشك في شنو؟ في الصحة بعد التجاوز، كما يقول المتأخرين، قاعدة الفراغ شك في الصحة بعد الفراغ، قاعدة التجاوز مو شك في الصحة بعد العمل، وإنما شك في شنو؟ في الاتيان به وعدم الاتيان به. إذا شك في أنه جاء بالفعل أو لم يأتي به بعد التجاوز محله، ما يعتني بماذا؟ ما يعتني بهذا الشك. فبناء على تمامية قاعدة الشك بعد الفراغ، ناظر إلى أن هذه القاعدة قد لا تجري إلا عند الشك في أصل الوجود، ولا تجري عند الشك في ماذا؟ في الصحة. بعد الفراغ وتجاوز المحل، فإذا صلى بالطهارة المعتقدة، اعتقد طهارة الثوب وصلى به، ثم شك في صحة اعتقاده أن اعتقاده بطهارة الثوب صحيح هذا الاعتقاد أو لا، وكونه متطهرا في ذلك الزمان بنى على صحة الصلاة. الطهارة سمولة طهارة الثوب، طهارة حدثية يعني متوضأ، ثم شك في صحة اعتقاده وكونه متطهرا. طبعا إذا شك في صحة اعتقاده، شك في أنه متطهر أو لا، طبعا يشك في ماذا؟ في صحة شنو؟ صلاة. طبيعة الحال بنى على صحة الصلاة، وهذا معنى أمضاء الآثار المترتبة على اليقين السابق، لكنه ليس من جهة اعتبار الاعتقاد السابق. ما العلاقة باعتبار الاعتقاد السابق؟ وين قاعدة الفراغ؟ قاعدة التجاوز. ليس من جهة اعتبار الاعتقاد السابق، حتى نسميها قاعدة شنو؟ اليقين. ما العلاقة بقاعدة اليقين؟ ولذا يقول الدليل على أنه ليس من جهة اعتبار اليقين السابق، وإنما من جهة قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، لو فرض في السابق غافلا غير معتقد لشيء من الطهارة والحدث بنى على الصحة أيضا، من جهة أن الشك في الصلاة بعد الفراغ منها لا اعتبار به، من جهة قاعدة التجاوز أو الفراغ. حتى لو كان غافل، دخل في الصلاة غافل عن كونه متطهر أو شنو أو محدث، ثم بعد ذلك شك في صحة صلاته، تجري بقاعدة التجاوز أو قاعدة الشنو؟ فراغ، والصحة الصلاة وإن كان ما عدا اعتقاد. إذن القضية ما لها علاقة بماذا؟ بالاعتقاد. ولذا لو فرض في السابق غافلا غير معتقد لشيء من الطهارة والحدث بنى على الصحة أيضا، من جهة أن الشك في الصلاة بعد الفراغ منها لا اعتبار به، على المشهور بين الأصحاب خلافا لجماعة من متأخر المتأخرين كصاحب المدارك وكاشف اللثام، حيث منع البناء على صحة الطواف إذا شك بعد الفراغ، يعني بعد الفراغ مين؟ من الطواف، في كونه مع الطهارة. يعني عندما دخل بالطواف كان على يقين من أنه متطهر، بعد الفراغ من الطواف شك في أنه متطهر حال الطواف أو شنو أو لا يكون مما نحن فيه، يعني يقين بالطهارة ترتب عليه عمل وهو شنو؟ وهو الطواف، وصار شك بعد ذلك في صحة اليقين، وهذا الشك يعني ماذا؟ الشك في صحة الطواف. يقول منع من البناء على صحة الطواف ما أجرى قاعدة الفراغ، حيث منع البناء على صحة الطواف إذا شك بعد الفراغ في كونه مع الطهارة. مصنف يقول والظاهر كما يظهر من الأخير اللي يكاشف اللثام أنهم يمنعون القاعدة المذكورة في غير أجزاء العمل. يقول هاي القاعدة إنما يصح التمسك بها في أجزاء العمل، أما إذا شك في الصحة بعد تمامية العمل هاي القاعدة شنو تجري، ولذا منع من البناء على صحة شنو طواف. إذا شكيت في جزء من الصلاة بعد تجاوز محل تجي قاعدة التجاوز، أما بعد الفراغ عن تمام العمل والشك في صحته وعدم صحته ما تجي قاعدة التجاوز. يقول لعله من الجهة كما صرح به يقول الثاني، كما يظهر من الأخير أنهم يمنعون القاعدة المذكورة في غير أجزاء العمل، يعني ما تجي إلا في أجزاء العمل، في العمل التام القاعدة شنو لا تجري. ولعل بعض الكلام في ذلك سيجي في مسألة إصالة الصحة في الأفعال إن شاء الله تعالى. وحاصل الكلام في هذا المقام أنه هو أنه إذا اعتقد المكلف قصورا أو تقصيرا، ماكو فرق بينهما، المهم اعتقد بشيء في زمان موضوعا كان أو حكما، يعني ذاك الشيء الذي اعتقد به موضوع من الموضوعات الشرعية مثل عدالة الزيد نجاسة الثوب، أو اعتقد شنو بحكم اجتهاديا أو تقليدا، تقليديا اجتهادكم لو اجتهادا أو تقليدا، يعني هذا الحكم اعتقد به اجتهادا اعتقد به أو اعتقد به شنو تقليدا، ثم زال اعتقاده يعني تبدل إلى شنو شك، فلا ينفع اعتقاده السابق في ترتب آثار المعتقد، ما يقدر يرتب آثار المعتقد لأنه ما قعد أصلي صحح له معتقده، بل يرجع بعد زوال الاعتقاد إلى ما تقتضيه الأصول بالنسبة إلى نفس المعتقد. شنو الأصل يجري في نفس المعتقد؟ يرجع للأصول الأخرى. أفرض إذا كان المعتقد مسبوق بالعدم يستصحب شنو؟ عدم، مو يعتقد اعتقد عدالة زيد يوم الجمعة، أفرض مسبوق بيش زيد بالفسق فيما قبل الجمعة يستصحب الفسق المتيقن سابقا. إذا كلش كل يستصحب العدم الأزلي، ها يرجع للأصول بالنسبة إلى نفس المعتقد وإلى الآثار المترتبة عليه سابقا، آثار المترتبة عليه سابقا يمكن قلنا الرجوع بها المن إلى قاعدة شنو الفراغ، مو مترتب عليه سابقا صلى وراء جماعة، ها شك في صحة الصلاة الآن بعد الفراغ تجي شك بعد الفراغ من العمل بناء على جريانها، ها تجي صحيح للعمل فيرجع لقاعدة الفراغ بلا تصحيح المعتقد، وإلى الآثار المترتبة عليه سابقا والآثار المترتبة عليه شنو لاحقا، كما مثلنا قلنا الآن بعد الشك أقيمت الدعوة وجاء القاضي بناء يعتني بشهادته التي قالها أشوكت يوم الجمعة عندما كنا على يقين شنو من عدالته، هاي الآثار المترتبة على عدالته يوم الجمعة لاحقا، هذه يقول ما ممكن إثبات صحته وأنه كنا نرجع بها إلى الأصول، الأصل إيش يقتضي في المقام نرجع به، ولا أشكال أن الأصل يقتضي في المقام شنو عدم ترتيب الأثر على ماذا على هذه الشهادة إلا أن يثبت أنه شنو عادي. المهم يقول نرجع لما تقتضيه الأصول في كل مسألة على حدة. الثالث، المقصود من الثالث هو الثالث من شنو من شراط الاستصحاب. قال الثالث أن يكون كل من بقاء الشرط الأول شنو هو كان بقاء الموضوع، مو الشرط الثاني شنو ها شنو سنة ها
وجود المستصحب سابقا،
أن يكون في حال الشك متيقنا لوجود المستصحف في السابق، شك في البقاء، أن يكون الشك شكا في البقاء، هاي اثنين. الثالث يقول أن يكون كل من بقائي ما أحرز حدوثه سابقا وارتفاعه غير معلوم، هذا واضح جدا. إذا علم بقاء الحالة السابقة يحتاج إلى استصحاب، إذا علم ارتفاع الحالة السابقة يحتاج إلى استصحاب، ما يحتاج. إذا متى يجب الاستصحاب؟ إذا كان كل من بقاء الحالة السابقة وارتفاعها غير معلوم. قال أن يكون كل من بقاء ما أحرز حدوثه أو ما أحرز حدوثه سابقا، بقاء ما أحرز حدوثه، أي ما أحرز عن الحالة السابقة، بقاؤها وارتفاعها غير معلوم وارتفاعه غير معلوم. فلو علم أحدهما البقاء أو الارتفاع فلا استصحاب، واضح. زين، الكلام هو المهم هذا، أن هذا كلش واضح مع العلم واليقين الوجداني، واضح كلش واضح. يعني إذا علم بارتفاع الحالة ما يجري استصحاب، إذا علم ببقاء الحالة السابقة ما يجري شنو استصحاب. أكو حالة ثانية بالاتفاق أيضا ما يجري بها الاستصحاب، لكن ماكو علم بالارتفاع والبقاء، مع ذلك ما يجري بها الاستصحاب. يعني بعبارة أخرى، لما نشترط في جريان الاستصحاب عدم العلم بالبقاء وعدم العلم بالارتفاع، يعني نشترط شنو؟ الشك في البقاء، يكون على شك، أن يكون على عند شك أن هذا الشيء باقي أو مرتفع، مو أن يعلم بالارتفاع أو يعلم بشنو بالبقاء، واضح. هذا الشك اللي هو موضوع للاستصحاب وركن من أركان الاستصحاب، لا إشكال أنه يرتفع بالعلم، مو إذا علم بالبقاء ماكو شك، إذا علم بالارتفاع أيضا شنو ماكو شك، واضح قطعا يرتفع بالعلم بلا اشكال. زين، اذا ماكو علم، علم وجداني ماكو، لكن اكو دليل معتبر قام على البقاء او الارتفاع، دليل قام على بقاء الحالة السابقة او ارتفاعها، هنا يجري الاستصحاب او ما يجري؟ بالاتفاق أن الاستصحاب شنو؟ ما يجري بلا أشكال. إذا أكو دليل يقول أن هذا نجس، أقدر استصحب عدم النجاسة المتيقن سابقا؟ إذا عدي دليل يقول لي هذا طاهر، أقدر استصحب النجاسة المتيقنة سابقا؟ إذا كان عدي ثوب متيقن النجاسة سابقا وقام الدليل على طهارته، ما يجري الاستصحاب، أو قام الدليل على نجاسته ما احتاج إلى استصحاب، وإن كان النتيجة متوافقة، استصحاب يثبت النجاسة، الدليل هم يقول هذا نجس، لكن مع قيام الدليل على النجاسة ما احتاج إلى استصحاب، فلا يجوز الاستصحاب، واضح. السؤال هو هذا، أنه لماذا لا يجري الاستصحاب مع انحفاظ موضوعه؟ لأن موضوع الاستصحاب شنو هو؟ الشك، والدليل يرفع الشك أو ما يرفع؟ ها؟ ما يرفع الشك، وجدانا ما يرفع الشك، يبقى الإنسان شاك بالرغم من قيام الدليل، دليل تعبد يقول ابن علي، ما يحرز لك الواقع، ما يوجب العلم حتى يرفع الشك، فالشك يبقى. إذن بالرغم من بقاء موضوع الاستصحاب، استصحاب ما يجري، هذا يحتاج إلى تخريج، لماذا لا يجري الاستصحاب مع قيام الدليل المعتبر على البقاء أو على الارتفاع؟ واضح. إذا أكو علم، العلم هو بنفسه يرفع موضوع شنو الاستصحاب حقيقة واقعا، وهذا اللي هو يعبر عنه بيش بالورود. الورود هو هذا، أن يكون الدليل الوارد رافع لموضوع الدليل المورود حقيقة بلا تعبد، بلا عناية. زين، أما الدليل المعتبر مو العلمي، دليل الظن المعتبر، هو هذا لا يرفع الشك وجدانا، فالشك باق، فلماذا لا يجري الاستصحاب؟ أو بعبارة أخرى أكثر وضوح، لماذا يقدم الدليل على شنو؟ على الاستصحاب. ما هو الوجه في تقديمه؟ واضح. مصنف يقول بأن هذا من باب الحكومة، يقول هذا التقديم من باب الحكومة، ليس هو تخصيص ولا تخصص، ومقصود من التخصص هنا الورود والتخصص الاصطلاحي، وإنما هو من باب الحكومة. أما أنه ليس تخصص فواضح، لأن الدليل لا يرفع الشك حقيقة وواقعا. قلنا التخصص مقصود به الورود، التخصص اصطلاحا هو الخروج الذاتي، يعني خروج شيء عن دليل ذاتا بلا ملاحظة شيء آخر. دليل يقول يجب إكرام العلماء، مو الجاهل خارج من هذا الدليل تخصصا يسموه، يعني هو بذاته خارج عن ماذا؟ عن هذا الدليل، خروج موضوع اللي هو التخصص. الورود لا خروج عن الدليل، عن خروج لكن شنو؟ بالدليل، مو خروج بالذات، خروج لكن بيش؟ بالدليل. هذا المورد يخرج عن الاستصحاب بعد قيام شنو؟ العلم. بالعلم هذا خرج عن من؟ عن الاستصحاب اللي يسموه الورود. إذن هناك دليل، لولا هذا الدليل لكان الموضوع مشمول للدليل المورود، لكن هذا الدليل يأتي ويخرجه عن موضوع الدليل المورود حقيقة وواقعا. واضح، اللي يسمى بالورود. أما أن التقديم في المقام ليس من باب الورود فواضح، يعني قلنا الورود يختص بالأدلة شنو؟ العلمية، لأنها هي التي ترفع الشك حقيقة وواقعا، وأما الدليل المعتبر فهو لا يرفع الشك حقيقة شنو؟ وواقعا، فيبقى الشك موجود بالرغم من قيام الدليل شنو؟ علمي. فإذا الدليل العلمي، الدليل المعتبر يعني الإمارة، بالرغم من وجود الإمارة الشك يبقى موجود، مو قلنا؟ هذا معناه أن الإمارة والدليل المعتبر لا يرفع الشك، فإذن هو ليس وارد عليه. واضح. وأما أنه ليس من باب التخصيص، لأن التخصيص إخراج من الشنو؟ من الحكم، إخراج من الحكم، مو يعني مع الاعتراف بشمول الدليل لشيء دليل آخر يخرج هذا، لكن ما يخرجه من موضوع الدليل الآخر، وإنما يخرجه من شنو؟ من حكمه. أكرم العلماء إلا زيد، زيد عالم لكنه خب لا يجب شنو؟ إكرامه، إخراجه من الحكم، هذا هو التخصيص. يقول في المقام ما عندنا تخصيص، في المقام مو يريد يقول هذا شك، الإمارة تقوم على النجاسة والحالة السابقة هي الطهارة، هيك نفترض الإمارة لما تقوم على النجاسة مو تقول بأنه هذا شك في بقاء الطهارة السابقة، لكن أنا أقول لك ابني عليه من على الطهارة. واضح، يعني ليست إخراج من الحكم مع الاعتراف ببقاء الموضوع كما هو شأن التخصيص، وإنما لسانها لسان الإخراج من الموضوع، لسانها لسان تنزيل الشك منزلة الشنو؟ العدم. لسانها لسان إلغاء احتمال الخلاف. هذا اللسان لسان الإخراج من من الموضوع مو من الحكم. غاية الأمر أن هذا الإخراج من الموضوع مو إخراج حقيقي كما هو الحال في الأدلة العلمية، وإنما هو إخراج شنو؟ تعبدي. وهذا معنى الحكومة. فالإمارة بلسانها ترفع الشك، مو تعترف بوجود الشك وتخرج المورد عن من الحكم، لا، وإنما لسانها لسان رفع الشك. لكن هذا رفع الشك مو رفع حقيقي، وإنما هو رفع شنو؟ تعبدي، وهو معنى الحكومة.
ممكن أن يقال أن هذا شبيه بالنسخ؟
لا لا لا، لا لا، مو بلحاظ الأزمان، هذا ما ناظر الأزمان، وأن يرفع الموضوع أصلا يقول هذا ليس شكا لكن بالتعبد مو حقيقة. قال: وهذا مع العلم بالبقاء أو الارتفاع واقعا من دليل قطعي واضح. واضح. فلو علم أحدهما فلا استصحابه. وهذا يقول هذا لا استصحابه مع العلم بالبقاء أو الارتفاع واقعا من دليل قطعي واضح، لأن الشك اللي هو موضوع الاستصحاب يرتفع حقيقة. وإنما الكلام فيما أقامه الشارع مقام العلم بالواقع، يعني الأدلة المعتبرة، فإن الشك الواقعي في البقاء والارتفاع لا يزول معه، لا يزول مع ذلك الدليل. مو طبعا مقصودة لا يزول، معناه مقصودة لا يلزم زواله، يعني ليس بالضرورة أن شنو أن يزول، ولا قد يزول. مو قد دليل معتبر يحصل منه اليقين، ممكن ماكو ما يلزم منه محذور، لكن ليس بالضرورة الدليل الظني مورث علما لليقين والعلم. واضح. ولذا مقصودة لا يزول يعني لا يلزم زواله، ليس بالضرورة أن يزول، لا يزول معه، ولا ريب في العمل به أي بالدليل دون الحالة شنو السابقة. لكن الشأن في أن العمل به من باب تخصيص أدلة الاستصحاب أو من باب التخصص، اللي قلنا مقصود به هنا شنو الورود، يعني الخروج الحقيقي لكن مو ذاتا وإنما بمعونة الدليل. الظاهر يقول أنه من باب الحكومة أدلة تلك الأمور، يعني أدلة البينة أدلة الإمارة على أدلة الاستصحاب، وليس تخصيصا بمعنى رفع اليد عن عموم أدلة الاستصحاب في بعض شنو موارده، كما يرفع اليد أو ترفع اليد عنها في مسألة الشك بين الثلاث والأربع ونحوها مما دل على وجوب البناء على الأكثر. مسألة وجوب البناء على الأكثر هاي قاعدة، ووجوب البناء على من؟ على الأكثر، على عكس شنو استصحاب. مو استصحاب شي يقتضي البناء على من؟ على الأقل. هاي قاعدة في قبال الاستصحاب تكون مخصصة للاستصحاب لأنها أخص موردا من من الاستصحاب فتخصصها. فهاي تقول شك في بقاء الحالة السابقة، ما ترفع الشك، ما له علاقة من رفع الشك، لكن تقول أنا أقول هنا ابن عليمان على الأكثر، لا ابن عليمان على الأقل، هذا تخصيص يصير. ولا تخصصا بمعنى خروج المورد بمجرد وجود الدليل عن مورد الاستصحاب، لأن هذا مختص بالدليل العلمي المزيل بوجوده علما للشك المأخوذ في مجرى الاستصحاب. ومعنى الحكومة على ما سيجي في باب التعارض والتراجيح أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب دفع أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عما يقتضيه الدليل الآخر لولا هذا الدليل. الحاكم، واضح العبارة؟ ما يقتضيه الدليل الآخر لولا هذا الدليل الحاكم، هذا الدليل يقول يجب رفع اليد شنو عنه. الدليل المحكوم دليل وجوب الوضوء، ماذا يقتضي؟ يقتضي وجوب الوضوء حتى لو استلزم الضرار، لولا أدلة الضرار يقتضي وجوب الوضوء حتى مع الضرر. أدلة نفي الضرر نفي الحرج تكون حاكمة، يعني ترفع ما يقتضيه الدليل المحكوم لولا الدليل شنو حاكم. ما يقتضيه الدليل المحكوم لولا الحاكم أدلة نفي الضرر شنو ترفعه. ماذا تقتضي أدلة الدليل المحكوم؟ وجوب الوضوء حتى مع الشمو. إذا بقينا احنا أدلة وجوب الوضوء تقتضي وجوب الوضوء مطلقا حتى مع الضرر، أدلة نفي الضرر تجي ترفع ما يقتضيه الدليل المحكوم في حد نفسه، يعني لو لم يكن دليل حاكم لاقتضت ماذا؟ وجوب الوضوء مع الضرر ومع الحرج. هاي العبارة. قال أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عما يقتضيه الدليل الآخر، اللي هو الدليل المحكوم يصير هنا وجوب الوضوء، دليل وجوب الوضوء في المثال، عما يقتضيه الدليل الآخر لولا هذا الدليل الحاكم، أو بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله لولا الدليل شنو الحاكم. هاي اللي يسموها بالحكومة شنو قولوا ياي الموسعة، ذيك تصير شنو مضيقة. هاي توسع الطواف في البيت صلاة، دليل الصلاة لو بقي ونفسه لولا الحاكم ما يشمل الطواف، يجي هذا الدليل يدخل هاي يوسع من دائرته. العبارة هاي أو بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله، دليل الصلاة ما يقتضي أن نحكم باشتراط الطهارة في الطواف لولا الدليل الحاكم، وحاصله تنزيل شيء. ما يكمل هذا، ما قرأ السطر
هو هذا حصل.
صلى الله على محمد، على السطر بس مو مطلب جديد، هو نفس المطلب السابق. معكم مجال عندكم دروس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هناك آية في سورة الشورى تستلفت الانتباه حقيقة، يظهر من هذه الآية أن الجمع بين الدنيا والآخرة ما ممكن للإنسان المؤمن يجمع بين الدنيا وبين الآخرة، ما يصير يجمع بين الدنيا والآخرة، لو دنيا لو آخرة. وهي قوله تعالى في آية 20 على ما تهطر: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها شنو البقية وما له في الآخرة من نصيب. ما له في الآخرة من نصيب، الذي يريد حرث الدنيا نعطيه منها خياخذ حرثه، لكن بالآخرة ليس له شنو نصيب. الحرث المقصود بالزارع كناية عن نتائج الأعمال الصالحة، كأن الإنسان في الدار الدنيا أعماله الصالحة بمثابة البذرة، هذا الزرع متى يأخذه؟ يأخذه في الآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، مو فقط نطي ما زرعه في دار الدنيا من الأعمال الصالحة هو يأخذ نتيجة أعماله، لا، نزد له بلا حساب، عطاء غير مجذوذ. لكن من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، وايد دقيق التعبير، ما قالت الآية بأنه نطيه إياه، احنا التقدير بيدنا وما ننزله الا بقدر بيدنا التقدير، نؤتيه منها، سواء واحد نطيه هوايه واحد نطيه شويه، ها، حسب التقدير نؤتيه منها، لكن هو يحصل ما يريد في هذه الدنيا، لكن ما له في الآخرة من نصيب. لعل الآية الأخرى أيضا تشير إلى ذلك، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن دنيا وآخرة. ما يصير يردن دنيا روح هاي دنيا، تعالينا ومتعكن يعني فلوس نطيهن، وأسرحكن سراحا جميلا. لكن تريد الله، تريد الله، تريد رسوله، وتريد اليوم الآخر، جزاها وين يصير؟ بالآخرة. يعني دنيا ماكو في بيت الرسول، لو دنيا لو شنو لو آخرة، تقريبا بهذا المضمون. وهذا شلون يمكن يعني نحمل على ظاهره؟ يعني ما يمكن الجمع بين الدنيا والآخرة. الظاهر أن المقصود بالآية الأولى الشريفة هو الذي يريد الدنيا فقط، والذي يريد الآخرة شنو فقط. هذا الذي يريد الآخرة بمعنى أن أعمال كلها غرض منها هو شنو؟ هو الآخرة للدنيا. هذا الذي يريد الآخرة نزد له في حرثه، والذي يريد الدنيا فقط بأن يكون كل أعماله وكل أقواله وكل تصرفاته وكل حركاته وكل سكناته للدنيا. هذا الذي يريد حرث الدنيا هذا نعطيه منها، لكن في الآخرة ليس له شيء، لأنه لم يعمل للآخرة، لأنه عمل علما للدنيا لم يعمل للآخرة. لو عمل للآخرة قد يستحق، لكنه عندما يعمل للدنيا فقط فهو لا يستحق حرثه إلا في هذه الدنيا، وبمقدار لابد أن تفسر الآية بهذا التفسير. الشخص الذي يعمل فقط للدنيا ولا يأخذ الآخرة بنظر الاعتبار ولا يدخلها في حسابه، هذا هو الذي ليس له في الآخرة من نصيب. هذا ليس له في الآخرة من نصيب بنص الآية الشريفة. أما الذي يعمل للآخرة ويأخذها بنظر الاعتبار في كل تصرفاته، هذا يؤتيه الله سبحانه وتعالى ما زرعه في هذه الدنيا، سوف يحصد كل الآثار والأعمال والثمار التي سوف يجنيها في الآخرة، ومع الزيادة من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا في الحقيقة يعني فالدرس بالنسبة لنا احنا، كنا أعمالنا وتحركاتنا وتصرفاتنا كلها تكون لله سبحانه وتعالى، وتكون لأجل الآخرة لا لأجل الدنيا. هو الذي يعمل للآخرة الله يعطيه الدنيا أيضا، يعطيه الدنيا ويعطيه الآخرة، لكن المهم أن الإنسان في نيته يعمل من للآخرة، يعمل لله سبحانه وتعالى، فيعطى ثوابا في الآخرة ويعطى ثوابا في الدنيا. نستجير بالله سبحانه وتعالى أن تكون الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا، وصلى الله على محمد.